إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الله تعالى قد هلك أكثر المنافقين وطبعهم في كتابه وبين ما في بطونهم ونزل سورة البقرة وذكر الله فيها طوائف العالم المسلم والكافر والمنافق، فذكر في المؤمنين أربع آيات وذكر في الكافرين آيتين وذكر في المنافقين 13 آية، وما ذلك إلا لعموم البلوى بهم، إلا لكثرتهم، إلا لعظم الابتلاء بهم، لأنهم محسوبون على الإسلام وإلى نصرته وموالاته، ولكنهم في الحقيقة أعداء يلبسون العداوة في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو في الحقيقة جهل وإفساد. وقف رجل فقال: اللهم أهلك المنافقين. فقال حذيفة: خبير الفتن العليم بأمر المنافقين، قال: لو أهلك الله المنافقين لخلت طرقاتكم حتى لا ترى إلا قليلا فيها. يعني هم كثير ومحسوبون على الأمة، لذا أكثر القرآن الكريم، حتى قال بعض العلماء كاد أن يكون كل القرآن في ذكر المنافقين، وتنزل سورة المنافقون وتنزل التوبة وفيها ومنهم ومنهم حتى قال عمر لحذيفة: أعدني رسول الله بمنافقين. خشي على نفسه لكثرة ما قال الله في كتابه ومنهم. خاف الأتقياء، خاف الأولياء أن يسمى الواحد في هؤلاء. فإذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى نرى سببا واضحا لكثرة ذكر هؤلاء في كتابه. إن البلية بهم عظيمة. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن المرض الذي عناه الله ليس مرضا عضويا، ليس مرضا نسبيا، إنما هو مرض الشك. الشك في الإسلام، الشك في صلاحية الإسلام لحاكمية العالم، الشك في قوانين الله، الشك في أوامر الله، الشك في أن القرآن هو الشفاء والرحمة. في قلوبهم مرض ولن يكون العبد مسلما حتى ينزع الشك، حتى ينزع الشك من قلبه ويستسلم لله وينقاد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلن يكون المسلم مسلما حق الإسلام حتى يكفر بما يعبد من دون الله وحتى يستسلم لله تعالى. فزادهم الله مرضا، شكا على شك، وارتيابا على ارتياب، وامتراء على امتراء. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما هو نوع الإفساد الذي فعلوه؟ إن نوع الإفساد الذي اقترفوه أنهم لما كانوا مع المؤمنين قالوا آمنا بالله، ولما كانوا مع المجرمين قالوا كفرنا بالله. فوقعت الريبة، وقع الارتياب، وقع التخذيل عن المسلمين ففعلوا المعصية وبرزوا المؤمنين بالعداوة في باطنهم. فلو أنهم كانوا على العهد الأول لم يتلفظوا بالإسلام لكان أهون. نعم، لو ظل على كفره ولم يتلفظ بلا إله إلا الله وهو كافر بها لكان أهون. نعم، لأن رب العالمين لما خلق النار جعلها بركات، وكل بركة أشد عذابا من الذي تليها، فجعل أشد الناس عذابا. مسلما أعلن إسلامه وأبطل كفره، يعني سمي بأسماء المسلمين. وكان بيننا في مجامعنا ولكنه في باطنه كافر بالله. يأتي اليهودي والنصراني وعاهد الوثن يعذب في درجة أخف عذابا من هذا المنافق. ألم تسمعوا قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في أشد عذاب أبو طالب لم يقلها، وخشي مقالة الناس. عنده مبدأ لا يتحدث الناس أنني خالفت دين الآباء، فكان آخر ما قال في حياته هو على ملة عبد المطلب، لم يقلها ولم يترفض بها. وانظر إلى الفارق بين أبي طالب وبين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا في أقصى درجة من درجات النار، وهو لم يقلها ولم يترفض بها عند منزل، والآخر قالها وأبطل غيرها فكان أشد منه 7 مرات مضاعفة. هذا إن دل يدل على خطورة النفاق في الأمة. لبسوا ثياب أهل الإيمان وقلوبهم قلوب أهل الكفر والطغيان، ألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين، رأس مالهم الكذب والخديعة والمكر. خرجوا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في المعركة هم يقدرون الصف دائما، قال عبد الله بن أبي بن سلول لأصحابه: إن مثلنا ومثل هؤلاء كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. الكلام ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سم كلبك يأكلك. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويعني بالعزيز نفسه، ويعني بالذليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه زيد بن أرقم الصحابي وكان شابا، فذهب إلى عمه أخبره بما سمع، فذهب عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما سمع، فاستدعى رسول الله عبد الله بن أبي وسأل: أأنت قلت ذلك؟ شفت البينة؟ تعليم الأمة. وإن كان الكلام نقل لكن لا بد من البيان. فسأل فاشتهى بيانه وقال: والله ما قلت، أقسم بالله، والقسم بالله عظيم. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذب زيد بن أرقم، قال زيد: فأصابني كرب لم يصبني مثله قط. ثم نزل قوله تعالى سورة كاملة في بيان هؤلاء: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم سنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وتتابعت الآيات حتى أتت الكلمة والعبارة التي قالها عبد الله بن أبي: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فاستدعى زيد بن أرقم وقال له: إن الله قد صدقك، إن الله قد صدقك. عمت البلوى وعظم البلاء بهؤلاء، لكن من رحمة الله بنا أن وضع لنا علامات، قال لنا: تعرف هؤلاء من علاماتهم، فإنهم لن يخفوا علينا أبدا. فقد ذكر الله تعالى لنا مقياسا نعرف المسلم الصادق من المنافق، فمن ذلك أنهم قاموا مقام الرياء، وهو أحبط مقام قامه إنسان، وقعد بهم الكسل عن طاعة الرحمن، فلا تراهم عند الصلاة إلا كسالى، وتسمع ذلك في المجامع، يجلس المرء الصالح مع هؤلاء وتقام الصلاة فيقول: هلموا إلى الصلاة، فيقولون بلسان مقالهم: هو احنا كفار؟ إذا كنت مسلما فلماذا لم تقم؟ إن أركان الملة خمسة: الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ركنان لا يسقطان أبدا، لا في مرض ولا في خوف ولا في سفر. الشهادة وهي بوابة الإسلام، والصلاة: ولا قيام لمسلم بغير الصلاة، وباقي الأركان قد تتخلف عن المرء لعكس. الفقير لا يجب عليه الزكاة، من انقطع به السبيل ولم يجد النفقة لا يجب عليه الحج، المريض لا يجب عليه الصيام، فلم يبق لهم في الإسلام إلا الصلاة، فإذا ضيعها هل يكون مسلما؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فضله أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقلب لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر في بيته ثم يأتي المسجد فلا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا يضرب الحال في العهد النبوي، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتاد الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. سبحان الله، 23 عاما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، ما تخلف ركعة ولا فريضة عن الجماعة، إلى مرض الوفاة وهو على فراش الموت شعر بخفة، يعني كان المرض خف قليلا، لكن حد الخفة تعجب منه، شعر بخفة فخرج إلى الصلاة. هل خرج قادرا على المشي؟ أبدا. قام صلى الله عليه وسلم وقد حمل بين علي والعباس وإن رجليه لقد طال في الأرض. دي الخفة شعر بيها، يعني لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي على قدميه، وإنما خرج إلى الصف محمولا بين رجلين. أما هؤلاء ينادى للصلاة ويسمعون النداء ثم يقولون: نحن مسلمون والحمد لله، أين علامة الإسلام؟ لما ضيع عمر وخرج أمعاؤه من بطنه. ذهب الناس إليه، لم يقولوا الطبيب، إنما قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين. شفت الأمر وصل للصحابة بهذا التعظيم. الرجل أمعاؤه على السرير تنفخ دما، وهم يقولون جميعا الصلاة، لم يتذكروا إلا الصلاة، لم يفزعوا لطبيب ولا لمعالج. الأهم من كل ذلك الصلاة. لم يقل انتم شايفيني بموت ابدا، قال نعم، ولا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة. سبحان الله. نعم، ولا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة. هذه علامة. علامة ثانية، يتربصون الدوائر بأهل الإسلام، فإن أصابهم غلبة قالوا ألم نكن معكم، وإن أصابهم مصيبة قالوا للكافرين إن عقد الإخاء بيننا وبينكم وثيق، وإن النسب بيننا وبينكم عظيم. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم يتعاونون دائما مع كل عدو ضد الإسلام. إن أصابنا خير غمهم، وإن أصابنا شر أفرحهم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. إحنا حذرناكم وقلنا لكم لا تفعلوا. فيصبر الله نبيا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قم خذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبا لهم، خرجوا إلى البيداء، فلما بعثت عليهم الشقة قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. في غزوتين عظيمتين خذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد خرج الجيش وكانوا ألفا، فلما كانوا في الطريق بين أحد وبين المدينة قال عبد الله بن أبي أيها الناس علام نقتل أنفسنا، فعاد بهم بثلث الجيش. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فرجع بثلث الجيش وقامت المعركة، وكان فيها ما كان. هم يجلسون في البيت يمرحون ويلعبون ويشربون وينامون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بالأذى وتكسر رباعيته ويشد وجهه ويسقط عن فرسه، ويأتي حمزة يقتل ويمثل به، وتفتح بطنه وتستخرج أمعاؤه. ولم يتأخروا ولم ينهضوا ولم يقوموا، وهم قافلون. تبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والجابر، قال لهم يا قوم لا تخذلوا عن رسول الله ولا عن قومكم، ألا ترون المعركة قد بلغت أشدها؟ فقالوا لو تعلموا قتالا لاتبعناكم. فقال تبا لكم فسيغني رب العالمين الذي يهوى عنكم. ورجعوا لم يشركوا. وبعد عام ذهبت اليهود وتحالفوا مع الكفرة الوثنيين ودخلوا إلى المدينة في غزوة الأحزاب. أتت غطفان واجتمعت في مجتمع الأسيال في 6000 مقاتل، وأتت قريش في 4000 مقاتل، وحاصروا المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحفر خندقا وظل عليه حارسا شهرا كاملا. ماذا فعل المنافقون؟ هل وقفوا مرابطين في الحراسة؟ أبدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإن قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الموقف عصيب. والبلاء أحاطت الصحابة حتى قام رجل من هؤلاء قال مخزنا ومتعفا الهمم يزعم محمد أنا سنفتح كسرى وقيصر وإن أحدنا يخشى أن يذهب إلى الغارق وحده. ده وعدنا؟ هذا الذي وعدنا به؟ فخزنوا على الناس ورجعوا ناكثين. فالله تبارك وتعالى بقدره باخذ الجهاد لهم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فخففهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيهم ما زادوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. دي مشكلة. إذا جلسوا مع المؤمنين لبسوا عليهم، وفي نفس الميعة تستمع ولا تميز، فربما راز الباطل عليها، فعند ذلك يقع تفتيت الصمت بين المجاهدين. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. من علاماتهم أن رب العباد زكى صورهم وذم قلوبهم. أحسن الناس أشكالا وأغلبهم لسانا وأضعفهم جلالا. إن يقولوا تسمع لقولهم، فترى صورا جميلة وكلاما منظما، لكن قلوبهم خبيثة. لما وصفهم رب العباد في كتابه فقال وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وده وصف بليغ القرآن الكريم. خشب مسندة ايه معنى الكلام ده؟ هي عبارة عن أخشاب قلعت من جذورها فلا باطن لها صحيح ولا حياة فيها. فإذا قطعت عن جذورها فإنها لا تنمو بثمار. فقلعت ونظمت أشكالا بلا ثمار ولا أرواح، مناظر جوفاء خاوية ليس فيها ذرة من الإيمان، كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. عبد الله بن ابي بن سلول كان اذا تكلم استمع الناس له لحسن منطقه ولجمال عبارته، وهو في الباطن اعدى اعداء المسلمين. ومن الناس من يعجبه قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب المفسدين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا في غد بعث الرجيع بعض 10 رجال فغدر بهم فقتلوا. قال المنافقون: ورح هؤلاء، لا هم جلسوا في بيوتهم مع نسائهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. ده اللي يعملون. خرج المجاهلون وغدر بهم وقتلوا، والمنافقون يفرحون. لو جلسوا في البيت لكان خيرا لهم من علاماتهم. إذا دعوا إلى صريح الكتاب والسنة تراهم عنه معرضين، وإذا حاكمتهم إلى حكم الله ورسوله رأيتهم عنه مستهزئين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أرى الله إلا أن يفضح بواطنهم. نعم، مهما أصروا ومهما كتموا فضحهم الله تعالى في أمرين: على صفحات الوجه وفي فلذات اللسان. عندما يرى انتصار المسلمين ترى وجهه مكلح، وإذا رأى نصرا لأهل الإيمان تتفلت الألسنة بما في بطونهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال عثمان رضي الله عنه: ما أصر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلذات لسانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا أقوال المنافقين وأوصافهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يظهر النفاق إلا عندما يشتد داعي الإسلام، وعندما يضعف فإن الكفر يستعلم. وعلى ذلك فإن الناس في مكة كانوا يعلنون الكفر، وأما في المدينة قوي الإسلام واشتد ساعده، عند ذلك نجم النفاق. لكن القضية التي ينبغي أن نتعلمها: المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال كيف تعامل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع هؤلاء؟ أقاتل الشتم بشتم؟ أقاتل الشتم بشتم؟ هل قاتل الفحش بفحش؟ هل قاتل البذاء ببذاء؟ أبدا. علم المنافقين الأدب والخلق الرفيع يذهب إليهم داعيا وداليا كتاب الله لعلهم يهتدون. وهي وظيفة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وظيفة كل قنوات الإعلام أن تكون داعية بأدب وقار حسن المقال والمنطق قبل بدء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يزور سعد بن عبادة، فركب حمارا وأردف أسامة بن زيد خلفه، ومر على مجلس فيه جماعة من المنافقين والكفار وبعض المسلمين، فغشت المجلس عجاجة الدابة أي غبرت على الجالسين، فخمر عبد الله بن أبي أنفه بهلال، وقال كلمة خبيثة، قال: أيها الرجل، لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تغشنا به في مجالسنا، فمن أتاك منا فاقصص عليه. شوف الكلمة عاملة ازاي، ولمن؟ للحاكم، رئيس الدولة، قائد الصحابة. فغضب عبد الله بن رواحة وقال: بل اغشنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك. حتى كادوا أن يتساوروا يتدافعوا، فهزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على سعد بن عبادة. استمع ماذا قال. قال: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ده يقوله بالكنية كمان، يعني لم يتكلم في حقه بكلمة فاحشة. ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يا رسول لك في سلك، لا أحسن مما تقول إن كان حقا. أيها المرء، عبارات لا تليق أن تقال لعوام الناس فضلا عن إمامهم. ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ الأدب في النقد. واستأذن بعض الصحابة أن يقتل هذا المنافق، قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سمعت الدعوة، سمعت الدعاء، لا تحدث حكمة الدعوة. فأتى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول الصحابي ابن المنافق، قال: يا رسول الله، قد بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت فاعلا مرني ولا أقتله، فوالله لقد علمت الخزرة أنه ما من أحد كان أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر غيري أن يقتل فأجد في نفسي، فلا تطيب نفسي حتى أقتل قاتل أبي، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل نحسن صحبته ونترفق به. ده معني مع رفض النفاق، مع من طعن في عرض عائشة رضي الله عنها ومات بغير مقتلة. وأتى عبد الله قال: يا رسول الله، لو أعطيتني قميصك وكفن فيه أبي. فأعطاه القميص، فقال عبد الله: ألا أصلي عليه؟ يصلي على مين؟ على من ذبه؟ على من طعن في عرضه؟ فتقدم للصلاة عليه. عمر لا يصدق بعد كل ما فعل من التخذيل والطعن، تعطيه قميصك وتريد أن تصلي عليه؟ عمر لم يصدق. هذه الرحمة التي كانت في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فجذب شد من السر، قال له: ألم ينهك ربك؟ قال: إنما خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وتزيده على 70، وتزيده على 70، وتقدم وصلى عليه. في صحيح مسلم لما وضع في قبره ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر وأخرجه من قبره ووضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه ودعا له، نفث عليه من ريقه ودعا له. ونزل بعدها قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. هكذا كان التعامل. إن الفحش والبذاء معناهما أن يخرج المنطق فاحشا وإن كان الكلام حقا. هو ده الفحش، دي البذاء، أن تقول كلاما أصله حق لكن بصورة فاحشة، أن تسمي ما تكلم، أن تأتي في عبارات لا يستعملها إلا الفسق، ده معنى الفحش. هذه البذاءة. والمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا طعاما ولا لعاما. قال الإمام أحمد: إن الفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن خيار الناس في الإسلام أحسنهم أخلاقا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة يزورها تدعى أم السائب، فنظر إليها وجدها تزبزب عندها حمى باسمها تزبزب. قال: ما لك يا أم السائب تزبزبين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. بتشتم مين؟ الحمى اللي هي نار، الحمى من فيح جهنم تصب الحمى. قال: لا تصب الحمى، فإنها يرسلها الله تعالى يحط بها الخطايا وترفع بها الدرجات. ورأى رجلا تأتي الرياح بثوبه يمينا وشمالا، فلعن الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنها فإنها مأمورة، وما من أحد يلعن شيئا ليس بي إلا رجعت اللعنة عليه. ده التعليم. إذا الرد على المخالف أصل الأصول الإسلام: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إياك من الزور في الخطر ومن الفحش في العبارة. ثم قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني ايه؟ لا تجلس في مجلس فيه معصية، ولا تستمع إلى لهو وباطل، فإن جلست ووافقت واستمعت يتنزل قوله تعالى: إنهم إذا مثلهم. أحزن عندما أرى بعض الدعاة وكثيرا من القنوات طرحت تعليم الإسلام وتوجيه المسلمين وبيان التوحيد لله وتعليم أركان الملة وبث الأخلاق الرفيعة، واشتغلت بنقل عبارات اللاهين واللاعبين والمنافقين، ويا ليتهم ردوا عليهم بهدف الإسلام، يا ليتهم سكتوا ولم يتكلموا. أبو الدرداء رأى امرأة بديئة اللسان فقال: لو كانت خرساء لكان خيرا لها. أسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا عمل المنافقين وأقوال المنافقين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا وأجب دعاءنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.